والآن مع مادة التفسير، تفسير جزء تبارك من سورة الملك إلى سورة نوح من تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل ابن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك للعلامة المبارك فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى في دروسه من القرآن الكريم. وقد وصلنا إلى سورة المعارج. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة المعارج مكية وهي 44 آية.
نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: سورة المعارج سورة سأل سائل، ويقال لها سورة المعارج، ويقال لها سورة الواقع. يقال لها سورة المعارج ويقال لها سورة الواقع، وهي مكية كلها بإجماعه. وهي مكية كلها بإجماعهم، إذا نقل الإجماع في أنها مكية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله عز وجل سأل سائل بعذاب واقع، إلى قوله تعالى وجمع فأوعى. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله سأل سائل بعذاب واقع، قال ذاك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع. وعن قتادة قوله سأل سائل بعذاب واقع، قال سأل عذاب الله أقوام فبين الله على من يقع فقال للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. قال مجاهد: معارج السماء.
سأل سائل بعذاب واقع، يعني عن عذاب واقع، عن عذاب الله سبحانه وتعالى، وأن عذاب الله عز وجل واقع وأنه حاصل يوم القيامة. ولقد كان المشركون ينكرون البعث وينكرون الآخرة وأن هناك عذابا ونعيما، ولكنه الموت. قالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعثون خلقا جديدا، فكانوا ينكرون هذا. فسأل سائل بعذاب واقع، أي بعذاب الله سبحانه وتعالى، عن هذا العذاب الذي سيقع لا محالة، وإن كان ينكره هؤلاء للكافرين. هذا العذاب للكافرين، وهو للكافرين عذاب دائم، وهو لغير الكافرين من عصاة الموحدين ممن شاء الله سبحانه وتعالى أن يعذبوا في النار، هو مؤقت بتوقيت ما، ثم بعده يخرجون من النار. فعذاب عصاة الموحدين يكون إلى أمد، وعذاب الكافرين يكون إلى أبد. إذن في قول الله عز وجل سأل سائل بعذاب واقع، هذه قال فيها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فيه تضمين دل عليه حرف الباء كأنه مقدر، يستعجل سائل بعذاب واقع، كقوله ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، أي وعذابه واقع لا محالة. وقال العوفي عن ابن عباس سأل سائل بعذاب واقع، قال ذاك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع. وقال ابن زيد سأل سائل بعذاب واقع، أي واد في جهنم يسيل يوم القيامة بالعذاب. وهذا القول ضعيف بعيد عن مراد، والصحيح الأول لدلالة السياق عليه. وقوله واقع للكافرين أي مرصد معد للكافرين. وذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال في قول الله عز وجل سأل سائل، قال المفسرون نزلت في النضر بن حارث حين قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. قال المفسرون نزلت في النضر بن حارث حين قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، وليس اللهم إن كان هذا الحق من عندك فاهدنا إليه. وهذا مذهب الجمهور منهم ابن عباس ومجاهد. وقال الربيع بن أنس هو أبو جهل، هو أبو جهل. وفي سأل سائل، سأل فيها قراءتان. قال ابن الجوزي قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر سال بغير همز، سال سائل بعذاب، سال سائل والبقون بالهمز. فمن قرأ سأل بالهمز ففيه ثلاثة أقوال، أحدها دعا داع على نفسه بعذاب واقع، سأل سائل بعذاب يعني دعا على نفسه، وهذا يتفق مع سياق النضر ابن الحارث، وهو قول اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم، بدلا من أن يقول اللهم إن كان هذا والحق من عندك فهدنا إليه. والثاني سأل سائل عن عذاب واقع لمن هو، سأل سائل عن عذاب واقع لمن هو وعلى من ينزل ومتى يكون، وذلك على سبيل الاستهزاء، فتكون الباء بمعنى عن، يبقى سأل سائل عن عذاب واقع. والثالث سأل سائل عذابا واقعا، سأل سائل عذابا واقعا والباء زائدة. ومن قرأ بلا همز سال ففيه قولان، أحدهما أنه من السؤال أيضا، وإنما لين الهمزة سال سائل، هذا معروف أن العرب قد تسهل الهمزة، العرب تسهل يؤمنون ذيب باس وهكذا، فيكون هذا من باب تسهيل الهمزة فيقال سأل وسال. والثاني المعنى سال واد في جهنم بالعذاب الكافرين، فيكون سال فعلا، فتكون سال فعلا، سال واد في جهنم بالعذاب الكافرين، وهذا قول زيد بن ثابت وزيد بن أسلم وابن عبد الرحمن، وكان ابن عباس في آخرين يقرؤون سال سيل بفتح السين وسكون الياء، هذه قراءة لكنها غير متواترة، هي قراءة ابن عباس سال سيل. هذا ما جاء في سأل سائل، إذن فيها قراءتان سال سائل وسال، إما أنها تخفيف من سأل الهمزة فيها، وإما أنها بمعنى الفعل أي سال سائل بعذاب. وقرأ ابن عباس سال سيل بعذاب واقع. فقوله تعالى الكافرين جواب للسؤال، كأنه لما سأل لمن هذا العذاب قيل الكافرين، والواقع بعذاب واقع الكائن، والمعنى أن العذاب للذي سأله هذا الكافر كائن لا محالة في الآخرة، للكافرين ليس له دافع. قال الزجاج المعنى ذلك العذاب واقع من الله للكافرين، طبعا هذا العذاب الدائم، أما العذاب للعصاة فهم أيضا تحت الوعيد، وإذا عذب الله عز وجل أحدا منهم فإنه يعذب إلى أمد ثم يخرج بعد ذلك. نعم.
فبين الله على من يقع فقال للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، قال مجاهد معارج السماء تعرج الملائكة والروح إليه في يوم
معارج
كان
معارج السماء، قال مجاهد معارج السماء، وهذا قول. وقال قتادة ذي الفواضل والنعم، يبقى القول الثاني ذي الفواضل والنعم، يبقى ذي المعارج صاحب المعارج، المعارج يراد بها معارج السماء، والقول الثاني المعارج الفواضل والنعم، فذي المعارج ذي الفواضل والنعم. نعم.
تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
والمراد بمعارج السماء يعني معارج الملائكة. قال ابن قتيبة وأصل المعارج الدرج، وهي من عرج إذا صعد. يبقى دي المعارج عروج الملائكة ومعارج الملائكة إلى السماوات. نعم.
تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال: منتهى أمره من أسفل الأرض ومن الأرض إلى منتهى أمره من فوق السماوات مقدار 50,000 سنة. ويوم كان مقداره 1,000 سنة، يعني بذلك نزول الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد، فذلك مقداره 1,000 سنة، لأن ما بين السماء إلى الأرض مسيرة 500 عام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: غلظ كل أرض 500 عام، وبين كل أرض إلى أرض 500 عام، فذلك 7,000 عام. وغلظ كل سماء 500 عام، وبين السماء إلى السماء 500 عام، فذلك 14,000 عام. وبين السماء السابعة وبين العرش مسيرة 36,000 عام، فذلك قوله تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
نعم. قوله تعرج الملائكة، تعرج الملائكة والروح إليه، من المراد بالروح هنا؟ قال ابن الجوزي، هذه فوائد مهمة يذكر فيها ابن الجوزي الأقوال، وهذا من أمتع ما يكون من فوائد تفسير ابن الجوزي رحمه الله. الحقيقة هذا تفسير متميز في ذكر الأقوال باختصار. هذه الكلمة فيها أقوال، هذه الكلمة فيها أقوال، هذا الحقيقة حصر لأقوال السلف في تفسير الآيات. فالروح قال ابن الجوزي فيها قولان، أحدهما جبريل قاله الأكثر، وهذا في القرآن كله نجد أن المراد بالروح وجبريل، هذا في كل القرآن. والقول الثاني روح الميت حين تقبض، روح الميت حين تقبض كما جاء في الحديث أنها يعرج بها إلى ربها سبحانه وتعالى فتمر من سماء إلى سماء، قاله قبيصة بن ذؤيب. تعرج الملائكة والروح إليه، أي إلى الله عز وجل، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فيه قولان، أحدهما أنه يوم القيامة قاله ابن عباس، في يوم كان مقداره 50,000 سنة قيل يوم القيامة قاله ابن عباس والحسن وقتادة والقرضي، وهذا هو مقدار يوم القيامة من وقت البعث إلى أن يفصل بين الخلق. وفي الحديث إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة المكتوب. الله أكبر، الله أكبر، يخفف عليه، مع أن مقداره 50,000 سنة، إلا أنه يخفف على المؤمن حتى يكون مقداره كمقدار صلاة المكتوب. ثم إن الله يظلهم في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله. وقيل والثاني أن مقدار صعود الملائكة من أسفل الأرض إلى العرش لو صعده غيرهم قطعوه في 50,000 سنة، وهذا معنى القول المجهد. من أين؟ ليس من الأرض إلى السماء، من أسفل الأرض السابعة إلى العرش. احسب ما بين كل سماء وسماء، وغلظ كل سماء وما بين كل، وهكذا يخرج لك هذا العدد كما ذكره هنا رحمه الله تعالى، كما ذكر هنا رحمه الله تعالى عن مجاهد. قال ابن كثير فيه 4 أقوال، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لأن عندنا في آية أخرى 1,000 سنة مما تعدون. فقوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة في 4 أقوال، أحدهما أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل سافلين، وهو قرار الأرض السابعة، وذلك مسيرة 50,000 سنة. وذكر التعليل الذي ذكره مجاهد هنا رحمه الله تعالى، هذا مذكور عن مجاهد. طيب والقول الثاني أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، وهذا مذكور عن مجاهد قال الدنيا عمرها 50,000 سنة وذلك عمرها يوم سماها الله تعالى يوم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم قال اليوم الدنيا. القول الثالث أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة، وهو قول غريب جدا ذكر عن محمد بن كعب كما روى ابن أبي حاتم قال هو يوم الفصل بين الدنيا والآخرة. القول الرابع أن المراد بذلك يوم القيامة، وساق ابن أبي حاتم سردي عن ابن عباس قال يوم القيامة، هذا وإسناده صحيح، إسناده صحيح، ويكون 1,000 سنة من أيام الدنيا لو أراد أحد أن يعرج، فهذا يوم القيامة. قال عبد بن أبي طالح عن ابن عباس فهذا يوم القيامة جعله الله تعالى على الكافرين مقدار 50,000 سنة، وقد ورد حديثه في معنى ذلك، وذكر رحمه الله تعالى الأحاديث في ذلك وأطال فيها رحمه الله تعالى. إذن فيها الأربعة أقوال، أقواها قولان، قول ابن عباس بالإسناد الصحيح يوم القيامة، وقول مجاهد بأنه المسافة التي ما بين العرش العظيم وهو أعلى المخلوقات إلى أسفل سافلين. أما أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة فهذا كما قال هنا غريب جدا، أو المراد به بقاء الدنيا، هذا أيضا أقل من القولين السابقين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلت ويشهد لهذا القول ما رواه الإمام أحمد وغيره عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم،
فيكون المعنى سأل سائل بعذاب واقع من الله ذي المعارج للكافرين ليس له دافع. نعم.
قال: ويشهد لهذا القول، قلت ويشهد لهذا القول ما رواه الإمام أحمد وغيره عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تخرج الأنهار 4، والعرش فوقها، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. وفي الصحيحين أن رسول الله،
هذه من السنة، إذا سأل الإنسان الله الجنة يسأله الفردوس الأعلى لأنه أعلى الجنة، فسألتم الله الجنة فسألوه الفردوس. نعم.
وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن.
نعم.
وقال البغوي رحمه الله:
هذا يدل على ثبوت العرش وأنه حقيقي وليس وكناية عن الملك كما يقوله أهل البدع، وإنما هو عرش حقيقي، هذا عرش حقيقي، هذا عرش حقيقي، وله قوائم كما جاء في الحديث، فإذا بموسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش ويحمله يوم القيامة 8، كما سبق معنا في الدرس الماضي أنه إما 8 صفوف وإما 8,000 وإما 8 ملائكة، فكل هذا قد ورد عن السلف رحمهم الله تعالى. نعم. العرش فوق الماء صح؟ كيف الآن يعني؟ في ماء وفي ماء، الماء الأول غير الماء، الماء هذا في السماوات، الماء في السماء، فوق السماء ماء، فوقه العرش. نعم.
وقال البغوي رحمه الله تعالى: تعرج الملائكة والروح يعني جبريل عليه السلام إليه أي إلى الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة من سن الدنيا، لو صعد غير الملك من بني آدم من منتهى أمر الله تعالى من أسفل الأرض 7 إلى منتهى أمر الله تعالى من فوق السماء 7، لما صعد في أقل من 50,000 سنة، والملك يقطع ذلك كله في ساعة واحدة. وقال ابن زيد
بما أخذرهم الله سبحانه وتعالى على ذلك. نعم.
وقال ابن زيد في قوله تعالى فاصبر صبرا جميلا، قال هذا حين كان يأمره بالعفو عنهم لا يكافئهم، فلما أمر بالجهاد والغلظة عليهم أمر بالشدة والقتل حتى يتركوا حتى يتركوا، ونسخ هذا ونسخ هذا. قال ابن جرير وهذا الذي قاله ابن زيد أنه كان أمر بالعفو في بهذه الآية ثم نسخ ذلك قول لا وجه له، لأنه لا دلالة على صحة ما قال من بعض الأوجه التي تصح منها الدعاوى، وليس في أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر الجميل على أذى المشركين ما يوجب أن يكون ذلك أمرا منه له به في بعض الأحوال، بل كان ذلك أمرا من الله عز وجل له به في كل الأحوال، لأنه لم يزل صلى الله عليه وسلم من لدن بعثه الله إلى أن
اخترمه
في أذى منهم، وهو في كل ذلك صابر على ما يلقى منهم من أذى قبل أن يأذن الله له بحربهم وبعد إذنه له بذلك.
نعم عرفتم. يعني إذن تفسير ابن أبي زيد فاصبر صبرا جميلا أن هذا كان في مرحلة الضعف، وفيه ترك النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد لأنه ضعيف، فقال فأمره الله عز وجل بالصبر. ابن جرير رد هذا وقال بأن الأمر بالصبر ليس في مرحلة من المراحل، إنما هذا الأمر بالصبر دائم أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صبر قبل الجهاد وصبر بعد الجهاد، فيكون المراد بالأمر بالصبر هنا الصبر العام الذي أمر به الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله. نعم. وهذا الذي قاله ابن جرير رحمه الله تعالى متوجه ولا ينفي هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرحلة الضعف كان مأمورا أن يعرض عن هؤلاء وألا يقاتلهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي لم يقاتل هؤلاء، في العهد المكي لم يقاتل هؤلاء، إنما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى المدينة، أما في العهد المكي فما قاتلهم صلى الله عليه وسلم. لكن حصر ذلك، هذا مراد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، حصر ذلك في هذه الآية فاصبر صبرا جميلا على زمن ما، هذا هو الذي انتقده ابن جرير وقال بالتعميم. ولا شك أن الذي قاله ابن جرير رحمه الله تعالى إنما هو كلام وجيه، ولا يخطأ بذلك كلام ابن أبي زيد ابن زيد رحمه الله تعالى، فإنه ذكر مفردا من مفردات المعنى، ذكر مفردا من مفردات الصبر، ألا وهو الصبر على المشركين، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم في العهد المكي، وإلا فالصبر عام. نعم.
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله تعالى فاصبر صبرا جميلا، أي اصبر يا محمد على تكذيب قومك لك واستعجالهم العذاب واستبعادا لوقوعه، كقوله يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها،
كقوله فيكون المعنى اصبر يا محمد على تكذيب قومك لك واستعجالهم العذاب استبعادا لوقوعه، كقوله يستعجل بها الذين. نعم.
كقوله يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ولهذا قال إنهم يرونه بعيدا، أي وقوع العذاب وقيام الساعة يراه الكفرة بعيد الوقوع بمعنى مستحيل الوقوع، ونراه قريبا قال البغوي لأن ما هو آت قريب وهو يوم القيامة.
نعم. إذن يرونه بعيدا، ما معنى بعيدا؟ هل بعيدا لأنه يقع بعد فترة؟ لا، يرونه بعيدا أي يستبعدون وقوعه لأنهم ينكرونه، فمعنى بعيدا يرونه بعيدا ليس أنه سيأتي في آخر الزمان أو كذا أو بعد آخر الزمان أو في يوم القيامة، لا، يرونه بعيدا أي مستبعدا، يستبعدون وقوعه، ونراه قريبا لأن كل ما هو آت فهو قريب، يبقى نراه قريبا يعني كائنا، ونراه قريبا يعني كائنا. نعم. قال البغوي لأن ما هو آت قريب وهو يوم القيامة. نعم.
قوله تعالى يوم تكون السماء كالمهل، قال مجاهد كعقر الزي،
يعني كأن سائلا سأل وقائلا قال متى هو، فقال نعم يوم
يوم تكون السماء كالمهل. قال مجاهد كعقر الزيت. وقال قتادة تتحول يومئذ لونا آخر إلى الحمرة. وتكون الجبال كالعهن. قال كالصوفي. ولا يسأل
هذه السماء العظيمة القوية المتينة لكنها تكون يوم القيامة إذا أراد الله كعكر الزيت. وقال قد تتحول يومئذ لونا آخر إلى الحمرة يوم تكون السماء فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدخان. نعم
كالدهان. ولا يسأل حميم حميما.
وأما الجبال الراسيات فهي كالصوف. ويسألك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. نعم.
ولا يسأل حميم حميما. يشغل كل إنسان بنفسه عن الناس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله يبصرونهم قال يعرف بعضهم بعضا ويتعارفون بينهم ثم يفر بعضهم من بعض. يقول لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
نعم. فلا يسأل أخ عن أخيه ولا يسأل أب عن ابنه ولا ابن عن أبيه كما قال سبحانه وتعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اليوم لما عصيت يا رجل يقول من أجل ولدي. لما عصيت يا رجل يقول من أجل أبي وهكذا. فغالب المعاصي إنما تكون بسبب ماذا؟ الابن الأب الأخ الجار الرفقة الصحبة. يوم القيامة لا تسأل عن هذا كله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وهنا قال ولا يسأل حميم حميما. نعم قال ابن الجوزي والمعنى لا يسأل قريب عن قرابته الاشتغال بنفسه. وقال مقاتل لا يسأل الرجل قرابته ولا يكلمه من شدة الأهوال. وقرأ معاوية وأبو رزين والحسن وسعيد بن جبير ومجاد وعكرمة وابن حيص وابن أبي عبلة وأبو جعفر بضم الياء. والمعنى لا يقال للحميم أين حميمك ولا يسأل. نعم هذا قال بضم الياء. نعم.
وقال ابن كثير رحمه الله وقوله تعالى ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم أي لا يسأل القريب قريبه عن حاله وهو يراه في أسوأ الأحوال فتشغله نفسه عن غيره. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه.
هذا معنى يبصرون يعني ليس أنه يسأل أنه غائب عنه لا بل يكون معه. قال ابن الجوزي أن يعرف الحميم حميمة حتى يعرفه وهو مع ذلك لا يسأل عن شيء ولا يكلمه اشتغالا بنفسه. يقال بصرت زيدا كذا إذا عرفته إياه. قال ابن قتيبة معنى الآية لا يسأل ذو قرابة عن قرابته ولكنهم يبصرونهم أي يعرفونهم. وقرأ قتادة أبو المتوكل وأبو عمران يبصرونهم بإسكان الباء وتخفيف الصاد وكسره يبصرونهم يعني مع رؤيتهم مع معرفتهم إلا أنهم لا يسألوا عنهم. وهذا أبلغ ما يكون. أنت قد لا تسأل عن قريبك لكونه بعيدا عنك. أما إن يكون أمامك ولا تسأل سبحان الله الأمر يا أخواني عظيم. بل أعظم من ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة كيوم ولدت أمهته. فتعجبت عائشة رضي الله عنها وقالت يا رسول الله الرجال والنساء. طبعا هذا أول سؤال يرد يعني كل من يحشر عراة كيوم ولدت أمهتهم. طبيعي السؤال النساء والرجال أو النساء لهن المحل والرجال لهم المحل. قال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني تخيل أن الرجل قد يكون بجوار المرأة ولا يلتفت إليه ما ينظر. ومثلت هذا بأمثلة عديدة نراها في الدنيا. يعني قد يتعجب واحد يقول هذا ما أستوعبه كيف يكون الرجل بجوار المرأة وهي عاري وهو عار ولا يقع النظر كيف يكون هذا. نقول هذا حاصل في الدنيا. أرأيت لو أن رجلا يركب مع رجال ونساء كما هو حاصل في سيارات الأجرة إذا انقلبت السيارة وصارت تنقلب المرة بعد المرة، هل ينظر واحد إلى من بجواره، امرأة، رجل، كذا، ويقال هذه فتنة، ولا تقع فتنة في هذا الوقت، ولا إلى آخره؟ والله لو أن المرأة فوق الرجل أو الرجل فوق المرأة كأن شيء لم يكن، ولا أحد ينظر إلى كيف ينجو، كل ينظر إلى الشباك، كل ينظر إلى الباب، من مخرج، ما السبيل، ولو كان معك يمكن أمك أو زوجتك أو ابنتك فلن تسأل إلا عن نفسك. هذا حاصل، هذا حاصل في هذا الأمر حاصل. لو حصل زلزال في عمارة مثلا، ما الذي يحصل للناس؟ كل يجري على الدرج والسلم، كل يهرب ولا يلتفت إلى من بجواره ولا ينظر. إذا حصل حريق، والله قد تخرج المرأة بثياب نومها ولا تلتفت، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله يسلمنا وإياكم. هذا أمر قد يحول بين الرجل وبين التستر، بين المرأة وبين التستر. هذا أمر وهو من أمور الدنيا، زلزال، حريق، انقلاب سيارة، فكيف بهذا اليوم العظيم الذي يقول فيه الأنبياء اللهم سلم سلم، فاللهم سلم سلم. أمر يا إخواني عظيم جدا. فهذا نجد في الدنيا. إذا كانت النتيجة كنا ونحن نذهب لسماع النتيجة مثلا، نقف الأستاذ يخرج الآن ينادي الأسماء، والإنسان بجواره صاحبه وكذا يتكلم معه وكذا، حتى إذا جاء موعد النداء بالنتيجة يا ترى سينادي اسمي فأكون من الناجحين أو لا فأكون من الراسبين؟ لا يلتفت الواحد إلى زميله أبدا، وكأن أحدا لم يقف بجوارك. هذا أمر معروف جدا، فكيف بيوم عظيم يقوم الناس من قبورهم ويحشرون في أرض لا معلم فيها لشيء قديم، ولا جدار ولا شجرة ولا، وإنما تدب الشمس من رؤوس الخلائق، كما ذكر الله عز وجل في القرآن عن هذا اليوم ما ذكر من هوله العظيم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ما ذكر. نعم.
يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. قال ابن زيد فصيلته عشيرته ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، ذلك الفداء من عذاب الله. قال قتاده الأحب فالأحب والأقرب فالأقرب من أهله وعشيرته لشدائد ذلك اليوم.
نعم. من المجرم؟ من المراد بالمجرم هنا؟ من المراد بالمجرم؟ قال ابن الجوزي قوله تعالى يود المجرم، يعني يتمنى المشرك لو قبل منه الفداء. قال تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. إنما الواحد يطلب منه المال القليل يمنعه، بل الزكاة لا يخرجها حتى إذا كان يوم القيامة. هذا الكافر لو كان يملك الدنيا لبذلها وضعفها من أجل أن ينجيه الله عز وجل من عذاب يوم القيامة، وليس بحاصل، وليس بحاصل. وأين المخرج وما السبيل؟ لقد جاءه شرع وأرسل الله إليه رسولا وأنزل عليه كتابا ودعاه إلى الإيمان فأبى، وكان بإمكانه أن يعمل، بإمكانه أن يعبد، ولكنه كفر وعاند وعارض. واليوم يود المجرم لو افتدى من عذاب يومئذ ببنيه، بل إذا رأوا النار تمنوا الرجوع. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. والصاحبة هنا المراد بها الزوجة. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، خذوا بنية وأنجوا أنا وصاحبته، يومئذ ببنيه وصاحبته يعني زوجته وفصيلته، قال ابن قتيبة أي عشيرته، وقال الزجاج هي أدنى قبيلته منه، ومعنى تؤوي تضمه. فيود أن يفتدي بهذه المذكورات ثم ينجيه ذلك الفداء. كلا، لا ينجيه ذلك، إنها لظى. نعم.
قال البغوي رحمه الله كلا لا ينجيه من عذاب الله شيء. ثم ابتدأ فقال إنها لظى، وهي اسم من أسماء جهنم، نزاعة للشوى. قال قتادة
فلظى اسم من أسماء جهنم، فجهنم عظيمة عدها الله عز وجل دار عذاب. نعم.
قال نزاعة للشوى قال قتادة.
وهي دركات، كل دركة أسفل من الأخرى، إن المنافقين في درك أسفل من النار، والنار لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، أما الجنة فلها ثمانية أبواب. نعم.
نزاعة للشوى قال قتادة، أي نزاعة لهامته ومكارم خلقه وأطرافه. وقال الضحاك، تبري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئا.
الله أكبر، الله المستعان، الله المستعان. نعم.
وقال الحسن، تحرق
نزاعة للشوى، تبري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئا. الله أكبر. نعم.
وقال الحسن، تحرق كل شيء منه ويبقى فؤاده نضيجا. وعن قتادة قوله، تدعو من أدبر وتولى، أدبر عن طاعة الله وتولى عن كتاب الله وعن حقه. نعم. وجمع فأوعى، كان جموعا.
قال ابن الجوزي إنها لظى، قال الفراء هو اسم أسماء جهنم، فلذلك وقال غير معناها في اللغة اللهب الخالص، هذه لظى اللهب الخالص. وقال ابن الأنباري، سميت لظى لشدة توقدها وتلهبها، يقال هو يتلظى أي يتلهب ويتوقد، وكذلك النار تتلظى، يراد بها هذا المعنى. وأنشدوا جحيما تلظى لا تفطر ساعة ولا الحر منها غابر الدهر يبرد. ونزاعة للشوى قرأ الجمهور نزاعة للشوى بالرفع على معنى، هي نزاعة. وقرأت كما قرأ حفص عن عاصم نزاعة بالنصب، قال الزجاج، وهذا على أنها حال مؤكد، كما قال تعالى هو الحق مصدقا. ويجوز أن ينصب على معنى إنها تتلظى نزاعة. وفي المراد بالشوى نزاعة للشوى أربعة أقوال، أحدها جلدة الرأس، والثاني محاسن الوجه، والثالث العصب، والرابع الأطراف، وكل الأربعة حاصل يا إخوان، كل الأربعة. فهي نزاعة لجلدة الرأس ولمحاسن الوجه وللعصب وللأطراف من اليدين والرجلين والرأس. نعم. نسأل الله السلامة والعافية.
آمين.
نعم. تدعو من أدبر عن الإيمان وتولى عن الحق. قال المفسرون، تقول النار، تقول إلي يا مشرك، إلي يا منافق، تدعو من أدبر وتولى. نعم.
قوله تعالى، وجمع فأوعى، كان جموعا قموما للخبيث.
نعم. وقال الفراء، أي جمع، قال ابن الجوزي، قال الفراء، أي جمع المال في وعاء فلم يؤدي منه زكاة ولم يصل منه رحما. كان يجمع المال ولم يقم فيه بالحق، فيكون هذا من أسباب دخول النار والعذاب فيه. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما، تدعو الكافرين والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح، ثم تلتقطهم كما يلتقط الطير الحبة. وقال البغوي، وجمع، أي جمع المال فأوعى فأمسكه في الوعاء ولم يؤدي حق الله منه.
نعم. فدل هذا على شدة العذاب وشدة هذا اليوم، وأنه يوم عظيم، وينبغي على العبد أن يتيقن من حصول هذا اليوم، وأن فيه من العذاب ما فيه، وأن فيه من النعيم ما فيه، وأن إلى آخر ذلك، فريق في الجنة وفريق في السعير. فمآل الناس يا إخواني بعد خلقهم الله سبحانه وتعالى لهم، وبعد التكليف وبعد كذا، المآل إلى ماذا؟ إلى جنة وإلى نار. فينبغي يا عبد الله أن تعد لهذا اليوم عدته، وأن تعلم أن العمر قصير، إنما هي أنفاس وتلقى الله سبحانه وتعالى، ولا تقل لعل القيامة تكون بعيدة. القيامة قيامتان، قيامة صغرى وهي موتك، وقيامة كبرى يوم يقوم الناس لرب العالمين. فقيامتك هي موتك، فإذا مات الإنسان قامت قيامته، فعذاب ونعيم في القبر وفي البرزخ. فالقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران. فلا ينبغي للإنسان أن يتشاغل عما خلق له، وإنما ينبغي للإنسان أن يسخر حياته كلها بأنفاسها، بحركاتها، بسكناتها، لطاعة ربه سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا بيان من الله، وكم أكثر الله من هذا البيان في حال النار وعذابها، وحال الجنة ونعيمها، حتى تنقطع المعذرة. لا يقولن قائل أنا غافل، وإنما هذا من أنواع البيان التي عددها الله سبحانه وتعالى في كتابه، أن ذكر الجنة كثيرا وما فيها من النعيم حتى يشوق الناس إليه، وذكر الله عز وجل النار كثيرا في القرآن وما فيها من العذاب حتى يحذر الناس منها. فإنك محذر من دار أعلمك الله ما فيها، ومرغب في دار أعلمك الله ما فيها، فماذا تريد؟ والعجيب أن الله يذكر الجنة والنار غالبا متتاليتين، هذا نعيم يليه عذاب، أو هذا عذاب يليه نعيم. والله عز وجل قال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فانظر إلى هذا اليوم العظيم، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، أي لن يحصل شيء من ذلك. لماذا؟ إنها أي النار لظى لهب خالص، عذابه شديد لا يخفف عنهم العذاب، لواحة للبشر عليها 19، نزاعة للشوى، حتى الماء إذا أراده، وإن الله يلقي عليهم العطش حتى إذا أراد الواحد أن يشرب فإذا قرب الماء من وجهه سقط وجهه في إنائه حتى إذا شرب قطع الماء أمعاءهم. لكن الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون، تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذا الماء يقطع الأمعاء، وإذا اقترب من الوجه أسقط الوجوه. فلماذا يغفل الإنسان عن هذا اليوم وإنه لميت في لحظة؟ يا أخوان، يركب الإنسان السيارة وهو قوي، شباب فتي، فتكون سيارته فيها نهايته، وقد يأكل فلا يتم أكلته، وقد ينام فلا يقوم من نومته، وقد يكون في ليلة عرسه فلا يأنس بعرسه، وقد يجمع مالا ولا ينفقه. فالأمر قريب، وقريب جدا، قريب يا أخواني، الأمر قريب، قريب، قريب جدا. قد يخرج الإنسان نفسه ولا يعود إليه، أو يأخذه فلا يخرجه. فالأمر أقرب من هذا. ولهذا كان النبي يقول: مثل ومثل الدنيا كمثل الرجل استظل بظل شجرة ثم راح وتركه، كن في الدنيا غريب. ولهذا كان النبي رب أصحابه على هذا، كما أخذ بمنكبي كبي بن عمر وقال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال ابن عمر: فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر السماء. إي والله يا أخوان، يصلي معك الرجل العصر ونصلي عليه المغرب، كم حصل هذا من مرة؟ إي والله يا أخوان، رجل يصلي معي صلاة الجمعة وأعود إلى بيتي بعد الجمعة وأنا أتغدى أسمع المنادي ينادي إن فلانا قد مات، الذي صلى معي الجمعة وليس عائدا المستشفى، كان عائدا من حقل بفأسه، بل تسمعون عن لاعبين في حلقات المصارعة أو في ملاعب كرة، يعني يكون واحد بقوة الحصان ومع ذلك يسقط ميتا. فليس الأمر بعيدا ولا مقتصرا على مريض أو على شيخ كبير، وإنما لا يدع أحدا ولا يفرق بين شاب وشيخ وبين صغير وكبير وبين عظيم وحقير، فالأمر أقرب من هذا. فنسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان وأن يبصرنا بحقيقة هذا الدين، وأن يجعلنا وإياكم من العاملين بطاعته، العاملين على نصرة سنته. فيمكن أن نضع وأن نلخص ما ذكرنا في عدة أسئلة. نقول السؤال الأول: هل هذه الصورة مكية أو مدنية؟ السؤال الثاني: أذكر ما قاله العلماء في قول الله سأل سائل، السؤال الثالث: ما معنى ذي المعارج؟ السؤال الرابع: ما معنى الروح؟ السؤال الخامس: أذكر الأقوال في قول الله في يوم كان مقدره 50,000 سنة. السؤال الذي بعد ذلك: أذكر معنى قول الله عز وجل فاصبر صبرا جميلا وما الذي تعقب به ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى تفسير ابن زيد في هذه الآية. السؤال الذي بعد ذلك: ما معنى يبصرونهم؟ السؤال الذي بعد ذلك: من المجرم وما المراد به؟ السؤال الذي بعد ذلك: فسر نزاعة للشوى. السؤال الذي بعد ذلك: أذكر ماذا يستفاد من هذه الآيات على وجه الإجمال.
شيخنا،
نكتفي بهذا القدر.
بعض الأسئلة من إخواننا المتابعين.
نعم،
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من بعض الإخوة، يقول: كيف نجمع بين قول الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وبين قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه؟
واضح، أنت ذكرت الآية: إلا المتقين. إلا المتقين، فالمتقي لا يفر، إنما هذا الذي يكون من حال غير المتقين. أما المتقون فكما قال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل مودة في الدنيا تنقلب إلى عداوة يوم القيامة إلا ما كان من مودة المؤمن للمؤمن، وهذا معنى وتقطعت بهم الأسباب. فكل أسباب وكل سبب يوم القيامة فهو مقطوع إلا ما قام على الإيمان وعلى التقوى. هذا بالنسبة للعداوة والمحبة. أما بالنسبة لانشغال الجميع يومها بنفسه فهذا حاصل لكل الناس، هذا حاصل لكل الناس، حاصل للمؤمن وغير المؤمن، حاصل للمؤمن وغير المؤمن، فإنه منشغل بنفسه كما قال النبي لعائشة: لكل امرئ من يومئذ شأن يغني. لكن المتقون في هذا اليوم إذا أخذوا صحائفهم بأيمانهم جاءوا إلى أهليهم وإلى أحبابهم، يقول الواحد: ها أم اقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، وهكذا. فهي أحوال ومقامات تكون يوم القيامة، جامعها أن كل واحد منشغل بنفسه وأنه لا يلتفت إلى غيره. لكن إذا جاءت مقامات أخرى كشفاعة كميزان كحساب، فهذه المواضع ينسى الإنسان فيها أقرب الناس إليه، ولو أنه أراد منه حسنة ما أعطاه إياه. إذن المقامات تختلف، فمن جهة العلائق والأسباب والصلات، فكل صلة كانت في الدنيا قائمة على المودة لكن على غير دين فإنها تنقلب عداوة. وأما من جهة انشغال كل امرئ بنفسه فهذا حاصل للعموم للمؤمن ولغير المؤمن. نعم
شيخنا بارك الله فيكم. سؤال آخر يقول السائل: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، هل هذا خاص بالرجال أم يدخل فيه المرأة التي إذا دعاها رجل فامتنعت وأبت تعففا؟
المرأة،
المرأة إذا دعاها رجل.
نعم نفس المسألة نفس الحكم، المرأة إذا دعاها رجل فتعففت فكذلك، والرجل إذا دعاها امرأة فتعففت فكذلك. لكن لأن الغالب أن المرأة هي التي قد تزين نفسها للرجل وأنها قد ترغب، فلهذا ذكر هذا على هذا الوجه، وإلا فالأجر حاصل أيضا للمرأة إذا دعاها الرجل. ولهذا قال بعض العلماء هذا هو السر في البداء بقول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فبدأ بالزانية لأن الغالب أن المرأة هي التي تفتن، هذا هو الغالب. نعم، ولأن فتنة الرجل بالمرأة إذا تزينت هذا أعظم من افتتان المرأة بالرجل، لأن المرأة مبناها على الفتنة، والمرأة يستشرفها الشيطان، ولهذا أمرت بالحجاب. نعم
شيخنا. سؤال آخر من بعض الإخوة يقول: هل صح في شيء من النصوص النبوية أنه بيننا وبين الله تعالى ماء ونار ونور؟
ماء ونار ونور.
نعم شيخ.
ما أدرى عن النور، ما أدرى عن النور إلا إذا قصد بالحجاب، حجابه النور، في رواية النار، هذا من جهة الحجاب كما جاء في الحديث، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فحجاب الله عز وجل النور، في رواية النار. نعم
شيخنا. سؤال آخر من بعض الإخوة يقول: هل ورد في السنة أن عرش الرحمن فوق السماوات على الماء؟
نعم ورد، ورد في بعض الحديث هذا، في ترتيب السماوات السبع ثم الكرسي والماء والعرش. نعم
شيخنا. سؤال آخر من بعض الإخوة يقول: هل يوجد صور بعضها مكي وبعضها مدني، وما ضابط المكي والمدني؟
نعم، هذا أول ذكرناه في أول التفسير، طبعا هذا أمر معروف، صور مكي وصور مدني، وضابط ذلك أن ما نزل في العهد المكي فهو مكي ولو نزل في غير مكة، وما نزل في العهد المدني فهو مدني ولو نزل في غير المدينة، فالمعتبر العصر، هذا أقرب الأقوال في هذه المسألة، والله أعلم.